لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 60، وقد شرعنا في شرحه وتوقفنا عند الكلام عن حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما كان يطيل الصلاة بقومه، ويعني عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ذكرنا بعض فوائد حديث معاذ، وبقي أن نكمل شرح الحديث ونذكر بقية فوائده. عنوان الباب كان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. عنوان الباب: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. يعني إذا الإمام أطال الصلاة طولا يعني مفرطا يشق على المأمومين، وكان لبعض المأمومين حاجة يعني شق عليه القيام، أو كان له يعني مصلحة يعني تعطلت بسبب طول الصلاة، فمن حقه أن يخرج فيصلي، إما أن ينفصل عن الصف ويكمل صلاته منفردا وهو الأفضل والأولى، وهو الذي يعني ذكر أكثر الشراح أن الرجل فعله لما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة، فالرجل انفصل عن يعني عن نية الاقتداء يعني بمعاذ، وأكمل صلاته منفردا صلاة خفيفة ثم سلم وانصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه صنيعه هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل صنيعه، بل أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة. ويعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هناك يعني سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقريرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل ولا عاتبه ولا قال له لماذا خرجت من الصلاة، وإنما أنكر على معاذ أنه أطال الصلاة وسمع شكوى الرجل فلم ينكر عليه، فكان ذلك دليلا على جواز هذا الأمر، وهو ما قرره الإمام البخاري رحمه الله في عنوان هذا الباب. والأمر الآخر يعني أنه إذا كان ولابد يعني يمكن أن يسلم ويخرج يعني نهائيا من الصلاة ثم يعيد الصلاة في هذه الحالة، يعيدها من أولها مرة أخرى. الحديث ساق البخاري رحمه الله سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فيصلي العشاء. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي معه صلاة العشاء، ثم يرجع فيأم قومه، يعني يصلي بقومه إماما صلاة العشاء مرة أخرى. وقوم معاذ هم بنو سليمة بكسر اللام، بنو سليمة قوم من الخزرج من الأنصار. قال: فصلى العشاء فقرأ بالبقرة. معاذ رضي الله عنه أطال يعني المكس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قومه متأخرا فصلى بهم العشاء بسورة البقرة، قرأ سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. فانصرف رجل طالت عليه الصلاة، سورة البقرة كاملة طالت عليه الصلاة، فالرجل انصرف. وقلنا انصرف هنا يعني على الأرجح أنها بمعنى يعني أنه أتم صلاته منفردا ثم سلم. والرأي الآخر قالوا انصرف يعني ترك الصلاة بالمرة، وكلا الأمرين جائز، ولكن الأفضل أن يكملها منفردا في هذه الحالة، يعني لا يبطل صلاته ولكن يكملها منفردا ثم يخرج. قال: فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتان 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 ثلاث مرات، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا. وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو: لا أحفظهما. عمرو اللي هو إيه؟ عمرو بن دينار الذي يروي الحديث عن جابر. قال: لا أحفظهما، يعني لا أذكر أي سورتين حددهما له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في الروايات الأخرى أن السورتين هما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وفي رواية: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. فإذا المقصود يعني ضرب المثال، ليس المقصود يعني هاتين السورتين بالذات، وإنما المقصود السور التي في هذا المقدار، يعني هذا القدر في كل ركعة، أن يصلي الإمام بمقدار سورة الشمس أو سورة الليل أو سورة سبح اسم ربك الأعلى، والسور التي في هذا المقدار أو في هذا الحجم، فإن هذا هو القدر المناسب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أطلق للناس، يعني ما فائدة تحديد هذه السور على سبيل المثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أطلق الأمر يعني وقال للناس خففوا أو كذا، يعني يمكن الإنسان مثلا يصلي بسورة معينة وشخص يرى أن هذا من التخفيف وآخر يرى أن هذا من التطويل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالتخفيف وحدد مقدار هذا التخفيف. ما هو المقصود بالتخفيف؟ لأن كل قراءة يعني خفيفة هي طويلة بالنسبة إلى غيرها، مثلا سورة مثلا الشمس هي بالنسبة لمن يقرأ مثلا بسورة الكوثر تعتبر طويلة، لكن بالنسبة الذي يقرأ مثلا بسورة مثلا النور أو الفرقان أو البقرة أو كذا تعتبر تخفيفا وهكذا. فالمقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا المقدار يعني على أنه هو المقدار المناسب الذي يعتبر تخفيفا. فالحديث طبعا فيه فوائد يعني عظيمة، وكذلك الحديث يعني له روايات عديدة، بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرهما. ومن أفضل يعني من جمع يعني ألفاظ الحديث وجميع رواياته وساقها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع يعني الألفاظ الثابتة لحديث معاذ، لأنها قصة طويلة، وبعض الرواية يعني يختصرها يذكر جزءا من القصة وبعض آخر يذكر بقيتها. فمما جاء يعني في هذه القصة أن هذا الرجل الذي يعني خرج يعني من الصلاة، أنه كان يعمل في الزرع، يعني سبب أنه خرج من الصلاة أنه كان يعمل في حرثه وفي زرعه، وكان الأنصار أهل زراعة، كان الأنصار أهل زراعة وكانوا يعملون في الحقول طيلة اليوم. فالرجل كان يعمل في الحقل يعني طيلة اليوم من الفجر إلى المغرب وهو يعمل، ويريد أن يستريح لأنه عنده عمل من اليوم التالي، من صلاة الفجر من اليوم التالي عنده عمل، وعمل شاق يعني في الحقول والزرع والحرث وكذا. والرجل يعني كان رجع من عمله متعبا يعني المغرب، وصلى المغرب وجلس ينتظر أن يجيء معاذ يصلى بهم العشاء. فمعاذ جاء متأخرا جدا، أطال المكث عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء ما أقيمت صلاة العشاء إلا في وقت متأخر من الليل، ثم يعني قرأ سورة البقرة كاملة في صلاة العشاء. فلما طالت عليه القراءة في الركعة الأولى، فالرجل انصرف من الصلاة وذهب. يعني جاء في الروايات أن معاذا رضي الله عنه غضب من هذا الرجل لما قيل له أن فلانا انصرف من الصلاة، تركك تصلي وخرج من الصلاة، فقال إنه منافق. معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق، كيف يخرج من الصلاة ويترك صلاة الجماعة ويخرج وكذا. ومعاذ رضي الله عنه اتهم الرجل بالنفاق، فالرجل قال بلغ الرجل الناس، قالوا للرجل إن معاذ يقول إنك منافق حيث تركت الصلاة وخرج عشان يروح ينام ويستريح وكذا. فقال فالرجل قال لأشكون معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الرجل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معاذا يطيل المكس عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. الرجل يقول وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. الدندنة هي الكلام غير المفهوم، يعني هذا الرجل حتى كان يعني لا يحفظ يعني من القرآن، يعني حتى إنهم قالوا ربما إنه كان يعني لا يحفظ الفاتحة، ربما كان حديث الإسلام أو لا يحفظ يعني الفاتحة أو كذا. فقال إني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني أصلا لا أفهم يعني ما الذي تقوله ولا الذي تقول يقرأ يقوله معاذ يعني في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال وكيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال وكيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال إذا صليت يعني أكبر وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. لا أعرف أن هذه الصور التي تقرأونها لا أحسن يعني أن أقرأها، وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ بها من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها مدندن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها مدندن، يعني كل الكلام الذي نقوله كله يدور حول هذا المعنى. فأتيت بالخلاصة هذا. فقال صلى الله عليه وسلم حولها مدندن. ثم قال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غضب حينئذ من معاذ ودعا بمعاذ وأنكر عليه، قال له فتان فتان فتان، وقال يعني أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أتفتن الناس يعني وتصدهم عن الصلاة يعني بسبب إطالتك بهم؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة، أو قال الضعيف والكبير وذا الحاجة. إذا صليت لهم فقرأ لهم والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. فالرجل قال سيعلم معاذ إذا قدم القوم. قال سيعلم معاذ، الرجل قال إيه سيعلم معاذ إذا قدم القوم. كان هذا قرب يعني قرب يعني وقعة أحد، قالوا إن هذا كان قرب غزوة أحد، وكان يعني كانت الأخبار يعني وصلت إلى المدينة أن المشركين قدموا لقتال المسلمين في غزوة أحد، يعني كانت هذه الحادثة قبل غزوة أحد، قبيل غزوة أحد بقليل، وكان الأخبار وصلت إلى المدينة أن المشركين قد قدموا لحصار المدينة ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرجل قال سيعلم معاذ إذا قدم القوم، يعني سيعلم أني لست منافقا. هو يتهمني بالنفاق، يعني علامة براءتي من النفاق قاتل في سبيل الله، المنافقون يهربون من القتال ويعني ليس عندهم الشجاعة ولا الثبات الذي عند المؤمنين. فقال سيعلم معاذ إذا قدم القوم يعني أني لست بمنافق. فبالفعل يعني لما قدم المشركون خرج هذا الرجل الذي كان يعني قد ترك الصلاة خلف معاذ، خرج وقاتل في سبيل الله فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فبعد المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال ما فعل خصمي وخصمك؟ قال استشهد يا رسول الله. معاذ يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال استشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا دليلا على أن الرجل يعني لم يكن منافقا. فهذا بعض ما ورد في يعني تفاصيل القصة وتتمت قصة معاذ رضي الله عنه والرجل الذي خرج من الصلاة. الحافظ هنا ذكر يعني بعض الفوائد، فمن هذه الفوائد التي تستفاد من حديث الباب بالإضافة إلى ما تقدم، قال استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وعرفنا أن التخفيف يعني المشروع هو مقدار هذه السورة، يعني تقريبا حوالي صفحة، يعني حوالي صفحة سورة الأعلى أو سورة الشمس أو سورة الليل، تقريبا يعني حوالي صفحة أو أقل قليلا، فهذا هو القدر الأفضل. طبعا إذا قل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد عن ذلك قليلا وأحيانا ينقص عن ذلك قليلا، لا بأس يعني إذا زاد عن ذلك قليلا أو نقص عن ذلك قليلا، ولكن يكون الغالب الغالب أن يكون مقدار القراءة بهذا القدر. لو زاد في بعض المرات أو نقص في بعض المرات فلا بأس، لكن السنة أن يكون المعظم يعني والغالب في حدود هذا المقدار. يقول: وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء المأمومين. هناك يعني بعض العلماء قالوا لا يكره تطويل الصلاة إذا علم الإمام رضا المأمومين، بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أمر بالتخفيف لأن ذلك يشق على المأمومين. قالوا إذا كان الإمام يعلم أن المأمومين يعني لا يعترضون على التطويل، فقال فبعضهم قال لا بأس بالتطويل، حينئذ تطويل الصلاة زيادة في الأجر وفي الثواب، فلا بأس أن يطيل الصلاة إذا علم رضا المأمومين. لكن الحافظ رد على هذا وقال يعني إن هذا يعني ليس بصحيح، لأنه قد يرضى المأمومون الذين خلفه، لكن هو لا يأمن أن يدخل شخص في أثناء الصلاة، ربما يعني يبتدئ الصلاة مثلا بمجموعة ويسألهم في بداية الصلاة ما رأيكم مثلا نريد أن نطيل الصلاة اليوم ونقرأ بسورة كذا، فربما يوافق المأمومون الذين معه وبعد ذلك يدخل شخص في أثناء الصلاة لا يكون قد أذن في التطويل فيكون ذلك مشقة عليه. قال يعني إلا إذا فرض أن المأمومين قوم محصورون ويصلون في مكان لا يحضر فيه غيرهم، يعني مجموعة في منطقة نائية أو كذا وعندهم خلاص يعني جماعة المسجد محفوظون، يعني لا يدخل أي شخص غريب ولا زيادة على الموجودين أو كذا، أو كانوا يصلون مثلا في بيت مغلق وكذا وهم عدد يعني محدود أو كذا، ففي هذه الحالة يعني قد يكون الأمر وجها. لكن حتى أيضا في هذه الحالة يعني قد إذا استأذن الإمام يعني المأمومين في التطويل قد يأذنون محرجين، يعني الأمر فيه إحراج مثلا إذا كان ربما واحد من المأمومين يشق عليه التطويل، فإذا استأذنهم وكذا ومثلا مجموعة تكلموا قالوا لا بأس أطل بنا وطول ما شئت وكذا، ربما يحرج بعضهم ويكون الأمر فيه مشقة عليه ويعني يجبر على موافقة الآخرين، وربما يكون هذا سببا في تركه الصلاة بعد ذلك وتأخرها عنه. فالسنة يعني أن تكون صلاة الفريضة، صلاة الفريضة السنة أن تكون خفيفة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كل ركعة يعني حوالي صفحة من المصحف أو حوالي مقدار يعني سورة الأعلى أو سورة الليل أو سورة الشمس، فهذا هو القدر المستحب. وأما في صلاة النافلة فالنافلة أمرها أي الإنسان إذا أراد أن يطول فليطول لنفسه ما شاء، أن يطول لنفسه ما شاء. وكذلك في التراويح، في التراويح كان الصحابة رضي الله عنهم يطولون في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا يطيلون صلاة القيام حتى كانوا يقرؤون بالمئين، يعني في كل ركعة أكثر من 100 آية في الركعة الواحدة، حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. هذا في صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح نافلة، الذي يشق عليه الصلاة يمكن أن يصلي جالسا نافلة، لا بأس أن يصلي في الإنسان جالسا إذا أراد، ويمكن أن يصلي في بيته إذا كان الصلاة طويلة ولا يمكن أن يصلي في بيته، فالنافلة الأمر فيها إيه؟ فيه سعة، لكن الفريضة لابد وأن يخففها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، فيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الصلاة لماذا؟ من أجل إيه؟ أن الناس يرجعون متعبين ويحتاجون إلى الراحة يعني ونحو ذلك، فإذا الأسباب الدنيوية يعني تكون عذرا في تخفيف الصلاة حتى لا يكون على الناس يعني حرج. فإذا كان هناك يعني حاجة تدعو إلى التخفيف فإنه يشرع تخفيف الصلاة، حتى ولو كان هناك حاجة تدعو إلى تخفيف أقل من هذا فيخفف أيضا أقل من هذا، إذا كان هناك حاجة تدعو إلى تخفيف أقل فيخفف أقل من هذا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كذلك كانوا في السفر يقرؤون بقصار السور، يعني حتى كانوا يصلون بصور أقصر من الليل والشمس وكذا في الأسفار، على أساس أن الناس أيضا في الأسفار يكونوا مرهقين ومتعبين وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأسفار يقرؤون بقصار السور. وكذلك أيضا لما يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بكاء الصبي وكان قد قرأ في الركعة الأولى سورة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قرأ سورة طويلة، فلما قام للركعة الثانية سمع بكاء صبي فقرأ ثلاث آيات ثم ركع. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثلاث آيات فقط ثم ركع صلى الله عليه وسلم، فخفف من أجل بكاء الصبي. فإذن إذا كان هناك يعني حاجة تدعو إلى 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 تخفيف حتى ولو إلى تخفيف أكثر من هذا، فإن الحوائج الدنيوية عذر في تخفيف الصلاة. قال: وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين. هذا على فرض أن الرجل انصرف، بمعنى أنه قطع الصلاة وخرج وأعادها مرة أخرى في هذه الحالة، على يعني على أحد التفسيرين أن الرجل خرج من صلاة العشاء خلف معاذ، يعني لم يكمل الصلاة خلفه، خرج منها وذهب فأعاد صلاة العشاء مرة أخرى، فقالوا هذا دليل يعني على يعني إعادة الصلاة. وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. طبعا بالنسبة لمسألة يعني هل يشرع للإنسان أن يعيد الفريضة، طبعا الرجل يعني في هذه الصورة يعني أعاد الفريضة لأن الأولى بطلت، لأنه أبطل الأولى لم يكملها. طيب هب أن الإنسان يعني صلى الفريضة وأكملها، هل له أن يعيدها؟ نفس الحديث أيضا فيه من الفوائد أن معاذا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه إماما، هذا برضو فيه إعادة الصلاة، يعني رغم أن الأولى وقعت صحيحة ليست باطلة، يعني الأولى وقعت صحيحة ليست باطلة. إحنا أحيانا الإعادة تكون يعني الأولى بطلت فيعني فأعاد الصلاة أو قضى الصلاة يعني قبل خروج الوقت، وأحيانا تكون الأولى صحيحة كما كان يحصل من معاذ نفسه أنه كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه. لكن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية يعني يقول: إنما يجوز ذلك لمسوغ شرعي، يعني الإنسان ليس له أن يعيد الصلاة هكذا بدون سبب، وإنما يجوز إذا كان هناك سبب شرعي، كمن صلى وحده في جماعة ثم حضر جماعة أخرى شرع له أن يعيد الصلاة معهم لصحة الأحاديث بالأمر بذلك. الإنسان إذا صلى في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فهنا يشرع له أن يصلي مع الجماعة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، يعني أمر قوما كانوا قد صلوا جماعة ثم قدموا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يزالون يصلون، يعني إذا صليت جماعة في مسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر وجدتهم لا يزالون يصلون أو سيدخلون في الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مع جماعة مسجده. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قد صلى منفردا ثم ذهب إلى المسجد ووجدهم يصلون جماعة فيشرع له أن يصلي معهم أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل وقد صلى في بيته وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلس في مؤخرة المسجد لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة نظر فإذا الرجل جالس في آخر المسجد لم يصلي مع المصلين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟ الذي يجلس في آخر المسجد لا يصلي هذا في العادة غير مسلم، يعني دائما نحن مثلا في المسجد عندما نجد يعني ندخل المسجد ونجد شخصا جالسا في آخر المسجد لا يصلي يعني يتبادر إلى الذهن أنه إنسان غير مسلم وجاء إلى المسجد يسأل عن الإسلام أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي معنا أولست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني صليت في رحلي ثم أتيت، يعني صليت في بيتي ثم أتيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة، إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصلي مع الجماعة. هذا طبعا في حالة الجماعة الأولى، لكن إذا كان يعني سواء صلى جماعة أو صلى منفردا وجد جماعة ثانية لا يلزمه يعني أن يصلي معهم، يعني في هذه الحالة إذا صلى مع الجماعة الأولى لا يلزمه أن يصلي مع الجماعة الثانية، يكفيه الصلاة مع الجماعة الأولى. وعموما الصلاة مع الجماعة الثانية سماها النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، يعني قال يعني قال فصلي مع الجماعة فإنها لك نافلة، يعني صلاتك الأولى وقعت أديت بها الفريضة وصلاتك الثانية كانت نافلة. نرجع لكلام الشيخ، يقول الشيخ ومثل ذلك لو كان إماما راتبا للجماعة الثانية كقصة معاذ، أيضا من الأسباب التي تسوغ صلاة جماعة ثانية إذا كان الإنسان إماما للجماعة الثانية التي تسوغ إعادة الصلاة مرة أخرى، إذا كان إماما للجماعة الثانية وصلى في الجماعة الأولى ثم احتيج إليه ليصلي إماما في الجماعة الثانية فله ذلك. وكما أيضا في قصة الرجل الذي دخل بعد صلاة الفجر ولم يكن قد صلى الفجر، يعني شخص دخل إلى المسجد بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من صلاة الفجر في المسجد جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يتصدق على هذا، أيكم يتصدق على هذا، يعني من يقوم فيصلي مع هذا الشخص الداخل جماعة ثانية، فقام رجل فصلى معه، فقام رجل فصلى معه. يحتمل هنا أن الداخل كان هو الإمام والذي كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما، ويحتمل العكس أن الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى إماما بالشخص الذي دخل، كلا الأمرين جائز، لكن المقصود أنه صلى معه بغرض أن يتسبب في حصول أجر الجماعة لهذا الشخص الثاني. يقول الحافظ ابن حجر ويعني من فوائد الحديث جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب، يعني الحديث دل على جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، إذا كان لعذر فهذا جائز لا يعني لا إشكال فيها. يقول بعض العلماء استدل بالحديث على أنه يجوز خروج المأموم من صلاة الجماعة في أي وقت ولو لغير عذر، لكن تعقب يعني هذا الكلام يعني فيه نظر يعني وليس أي بالصحيح، لأن الرجل ما خرج هكذا للسبب وإنما خرج للسبب وهو طول الصلاة، فيها أن إطالة الإمام للصلاة يعني طولا زائدا عن القدر الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا عذر يبيح للمأموم أن يخرج من الصلاة. لكن إذا كان الإمام يصلي صلاة يعني خفيفة معتادة والإنسان يعني ليس عنده شيء يعني ضروري مستعجل أو كذا فليس له أن يخرج من الصلاة في هذه الحالة. ومن الفوائد يعني جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر. من الفوائد يعني أن الرجل الذي انفصل عن الجماعة أصبح الآن منفردا، فصار يصلي الصلاة منفردا أثناء قيام صلاة الجماعة، يعني أصبح الرجل الآن يصلي العشاء منفردا، والرجل انفصل عن صلاة الجماعة وأصبح يصلي العشاء منفردا مع أن معاذا يصلي بالناس صلاة العشاء جماعة، فقال هذا استدل به على أنه عند وجود عذر يحوج الإنسان إلى أن يصلي منفردا أثناء قيام صلاة الجماعة فإنه يجوز هذا للعذر، يعني إذا كان الإنسان مثلا عنده يعني شيء مستعجل ضروري لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة لابد أن يصلي ويخرج بسرعة فيمكن أن يصلي منفردا أثناء قيام صلاة الجماعة، لأن الرجل صلى منفردا أثناء كون معاذ يصلي صلاة الجماعة في قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل لأنه كان معذورا في هذه الحالة أن الصلاة طويلة عليه وهو محتاج أن يصلي صلاة خفيفة وينصرف. فكذلك أيضا يحصل مثلا مثل هذا الموقف إذا كان الإنسان مثلا دخل وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، كان يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب مثلا كان قادما من سفر أو يعني حصل عذر من الأعذار فتأخر عن صلاة المغرب ودخل وهم يصلون العشاء، فبعض العلماء يقول يعني لا بأس أن يصلي في المسجد صلاة خفيفة على جنب كذا، يصلي صلاة خفيفة يصلي فيها المغرب ثم يدخل مع الجماعة وهم يصلون العشاء ليحافظ على الترتيب، والرأي الآخر يقول لا يصلي معهم العشاء بنية المغرب وبعد ذلك يعني هو ينوي المغرب ويصلي معهم ثلاث ركعات يعني يفضل أن يدخل متأخرا بعض الشيء، بحيث يعني يحاول ما يدخل في الركعة الثانية أو ما بعدها، بحيث يصلي 3 ركعات فقط ويسلم. لكن لو فرض أنه دخل في الركعة الأولى فعليه حينئذ أن يصلي 3 ركعات ثم يظل جالسا، لا يقوم مع الإمام إذا قام للرابعة، يظل جالسا وهو ما صلى المغرب والإمام يصلي العشاء، يصلي 3 ركعات ثم يظل جالسا حتى يأتي الإمام بالركعة الرابعة ويسلم، وبعد أن يسلم الإمام يسلم المأموم. لكن لا ننصح بهذه الصورة، وإن كانت يعني جائزة لكن تحدث يعني قلقا في المسجد، الناس الذين لا يعرفون بقصته وكذا، شخص جالسا لم يقم معه ولا هو يعني يركع ولا يسجد معهم ولا كذا، فيحدث يعني بلبلة وكذا. فالأفضل الذي ننصح به يعني إما أن يصلي المغرب منفردا على جانب كذا، يعني يأخذ جانبا أو مكانا نائيا في المسجد ويصلي في المغرب صلاة خفيفة ثم يدخل مع الجماعة وهم يصلون العشاء، أو يحاول مثلا أن يذهب إلى مكان الوضوء أو كذا ويجدد وضوءه وكذا، بحيث تفوت الركعة الأولى ويدخل معه في الركعة الثانية ويسلم معه حتى لا يحدث يعني خللا في الصفوف. يعني من الفوائد يعني الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم يعني على معاذ. لكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد في الإنكار عليه، ولكن لمصلحة يعني وإن كان الإنكار جاء بصورة الاستفهام، في بعض الروايات قال أفتاني أنت يا معاذ، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يعني أنه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في هذه الموعظة، فقال يعني ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه والاكتفاء في التعزير بالقول، يؤخذ منه أيضا أن تعزير كل إنسان بحسب يعني التعزير المناسب له. التعزير هو التأديب على مخالفة، الإنسان إذا فعل شيئا يعني مخالفا للشرع، لكن ليس فيه حد، يعني المعاصي أو المخالفات الشرعية منها ما فيه حد، وهي الحدود لحد الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر والحرابة وكذا، فهذه الحدود المقدرة شرعا، يعني ذنوب أو معاصي لها عقوبات دنيوية مقدرة شرعا، هذه تسمى الحدود، وبعد ذلك بقية المعاصي أو المخالفات الشرعية يشرع للإمام أن يؤدب فاعلها بأي عقوبة يعني دون الحد، يعني لا تصل إلى درجة الحد، يعني وطبعا قالوا لا تصل إلى درجة الحد، يعني لا تصل إلى درجة حد المعصية التي من جنسه، يعني مثلا حد الزنا والعياذ بالله تعالى هو في حق يعني غير المحصن، غير المحصن إذا زنى فحده ماذا؟ أن يجلد 100 جلدة. طيب إذا شخص غير محصن يعني مثلا قبل امرأة أجنبية عنه، أو وجد مثلا معها في وضع غير لائق أو كذا، لكن لم يصل إلى درجة الزنا، يعني حصل منه مثلا مقدمات الزنا أو كذا لكن لم يصل إلى درجة الزنا وضبط بهذا وشهد عليه بهذا، لكن يعني الرجل ما زنى ولكن فعل يعني أشياء من مقدمات الزنا أو كذا، لكن ليس فيها يعني الزنا بوصفه المعروف، فهنا يعذب، فلا يجوز أن يصل التعزير إلى مقدار الحد، يعني المعصية التي ارتكبها يعني هو فعل مقدمات الزنا لم يصل إلى درجة الزنا، فالزنا الكامل كان الشرع جعل له حدا وهو 100 جلدة. التعزير فيما في أي معصية من جنس الزنا لكن لم تصل إلى درجة الزنا يكون التعزير بأقل من 100 جلدة، يعني ممكن يعاقب يعني بعقوبة أقل من 100 جلدة، ويمكن أن يقضي القاضي بتعزيره مثلا 90 جلدة أو 95 جلدة أو 10 جلدات أو 20 أو 30 حسب ما يرى من المصلحة، وبرضه يفرق من مثلا كانت المرة الأولى ممكن العقوبة أخف، إذا كان يعني الأمر تكرر منه ممكن يزيد في العقوبة، لكن على كل حال لا يبلغ بها الحد الشرعي، لا يعني لا يعقل أن يكون يعني الشيء المعصية التي أقل من الزنا يجعل فيها عقوبة أكبر من عقوبة الزنا الكامل. طيب لكن مثلا إذا كان الزاني محصنا، إذا كان متزوجا، طبعا هذا حده الرجم بالحجارة حتى الموت. فإذا الشخص المحصن الذي سبق له الزواج يعني ضبط مثلا وهو يأتي مقدمات الزنا والعياذ بالله تعالى وكذا، مقدمات الزنا والعياذ بالله، فهنا لكن لم يعني يتم الزنا ولكن يعني فعل شيء من مقدمات الزنا، فهنا يعذر بتعذير لا يبلغ الرجم، يعني يكون إيه دون القتل، بس طبعا التعذير هنا يكون إيه أشد، لكن لا يصل به إلى حد القتل يعني بالرجم بالحجارة، ولكن يكون التعذير بشيء أقل، يمكن أن يعاقبه بالسجن أو بجلد مثلا، يمكن هنا أن يجلده أكثر من 100 جلدة، لأنه مهما جلده فهو أخف من القتل، فيمكن أن يعذره هنا بتعذير يعني، لكن لا يبلغ حد يعني لا يبلغ الحد الذي هو في جلده. كذلك مثلا شرب الخمر عرفنا أنه فيه يعني الجلد 40 جلدة أو 80 جلدة على الخلاف بين الفقهاء، يعني في حد شرب الخمر هو 40 أو 80، فإذا مثلا شرب شيئا من المحرمات التي هي أخف من الخمر، مثلا شرب الدخان مثلا أو كذا، هذه معصية يمكن أن يعذر فيها الإمام، لكن التعذير لا يصل إلى عقوبة شرب الخمر، يعني العقوبة ستكون أقل مثلا وهكذا، فهذا التعذير. طبعا هناك مخالفات أقل من هذا، وهناك مخالفات تكون يعني عن اجتهاد، ليست يعني معصية يعني تعمد صاحبها العصيان وكذا، ولكن مثلا يعني أراد خيرا فأخطأ الطريق، كما فعل معاذ رضي الله عنه أنه يعني أراد خيرا أطال الصلاة، يريد خيرا يريد زيادة الأجر وزيادة الثواب، ولكن أخطأ في الطريقة التي اتبعها فعذره الرسول صلى الله عليه وسلم. التعذير الذي عذره إياه النبي صلى الله عليه وسلم هو التعذير بالقول، يعني أيضا المعاتبة والإنكار مثلا عليه علنا، هذا يعتبر نوعا من التعذير، يعتبر نوعا من التعذير. فإذا التعذير في كل إنسان بحسبه وفي كل موقف بحسبه، حسب نوع الجريمة ونوع الشخص الذي يعني قام، ونوع المخالفة ونوع الشخص الذي قام بها، وحسب يعني قصده ونيته وعلمه أن مخالفة أو عدم علمه وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذر معاذ رضي الله عنه بالقول، وهذا يكفي في التعذير في هذه الحالة، يعني بأن عاتبه أو يعني أغلظ له في القول. قال والإنكار في المكروهات يشرع فيه، من الحديث يستفاد أيضا جواز الإنكار في المكروهات، على القول بأن تطويل الصلاة يعني من المكروهات لا يصل إلى درجة الحرام. وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد، أيضا من فوائد الحديث يعني أنه يشرع تكرار الموعظة 3 مرات لتأكيدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر الكلام 3 ليفهم عنه أو ليعقل عنه صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض المواعظ إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليها أعادها، أحيانا يعيدها مرتين وأحيانا يعيدها 3 صلى الله عليه وسلم، لكن في العادة كان لا يزيد عن الإعادة 3 مرات، ليس في كل يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأشياء التي يريد يعني التأكيد عليها كان يعيدها 3 مرات صلى الله عليه وسلم، فقال فتان 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 3 مرات. قال وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، إن الرجل يعني الذي خرج من الصلاة ذكر عذره يعني ذكر سبب ذلك، أنه قال يطيل المكس عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة وكذا، وأخبر الرجل يعني أنه كان في حرسه طيلة اليوم ورجع ومعه ناضح له، يعني معه بعير أو الناقة التي كان يعمل عليها، وكانت معه يعني على باب المسجد، والرجل رجع متعبا من العمل وكذا، فذكر الرجل يعني عذره أنه فعل هذا، يعني فعل ما يظن به أنه خطأ، يعني أنه خرج من الصلاة ذكر العذر الذي حمله على هذا. ففيه يعني أن من وقع منه خطأ يعني أو شيء يظهر للناس أنه خطأ حتى لو كان هو معذورا فيه، أنه ينبغي أن يذكر عذره حتى لا يقع الناس فيه، يعني الناس اتهموه بالنفاق وظنوا قالوا كيف يخرج من الصلاة وكذا، لأنه كان عنده عذر فذكر عذره حتى لا يساء به الظن. قال وفيه جواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا. هنا يعني معاذ رضي الله عنه لما بلغ أن رجلا ترك صلاة الجماعة وخرج من المسجد مغضبا وكذا وساب الصلاة وخرج، فمعاذ رضي الله عنه قال إنه منافق، قال إنه لمنافق. فهنا معاذ رضي الله عنه وقع في حق هذا الرجل، اتهمه بالنفاق، لكن معاذ رضي الله عنه كان متأولا وغرضه بهذا التنفير عن فعل ذلك الخطأ. لا شك أن إن ترك الصلاة الإنسان يعني سايب الصلاة في المسجد وخارج كده غضبان يعني وبادن عليه يعني أنه معترض على الصلاة أو على كيفيتها أو كذا، فهذا شيء يعني ظاهره أنه خطأ إذا لم يكن له عذر فهو مخطئ بهذا، لكن الرجل كان له عذر. لكن معاذ رضي الله عنه قبل أن يعلم عذره أنكر على الرجل وقال إنه لمنافق بغرض التنفير عن هذه المخالفة، ثم اتضح له بعد ذلك أن الرجل كان معذورا فيما فعل. فيقول يعني لا لوم على معاذ أنه فعل، لأنه فعل ذلك متأولا، يعني اجتهد في أخطأ معاذ رضي الله عنه. قال وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق، معاذ رضي الله عنه وصفه بالنفاق. لماذا؟ لأنه ترك صلاة الجماعة وخرج، فوصفه بالنفاق لأنه يعني كان بإمكانه أن يصلي الجماعة وكان متواجدا في المسجد ويمكنه أن يصلي مع الجماعة وتركها يعني عامدا وخرج، فوصفه يعني بذلك. فهذه بعض فوائد الحديث. الباب الذي بعده وله علاقة يعني به أيضا، قال باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيب بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هنا هذا الباب باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، يعني أنه يشرع للإمام أن يخفف يعني الصلاة، ولكن يخففها تخفيفا لا يخل بإتمام الركوع والسجود وإتمام الصلاة، يعني يصلي صلاة خفيفة ولكن في نفس الوقت فيها طمأنينة، يعني صلاة خفيفة ولكن فيها طمأنينة، أنه يشرع للإمام أن يخفف ولكن يخفف بحيث لا يخل بالطمأنينة اللازمة في الركوع والسجود ونحوه. ولماذا قال البخاري باب تخفيف الإمام في القيام؟ قالوا لأن القيام هو الذي يطال فيه في العادة، يعني في العادة الذي يطيل الصلاة، في الغالب أنه يطيل القيام، أنه يطيل القيام، فلهذا البخاري قال باب تخفيف القيام، يعني القيام بالذات ينبغي أن يخففه الإمام، ولأن تطويل القيام هو يعني أكثر ما يشق على المأمومين، يعني أيضا تطويل الركوع والسجود يشق على المأمومين، ولكن مشقة طول القيام عليهم تكون أكثر، لأنه في العادة الأئمة يعني الذين يطيلون القيام أكثر، ولأن طبيعة القيام يعني وقوف الإنسان معتمدا على رجليه يكون المشقة أكثر، فلهذا أكد على تخفيف القيام. طيب هنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال إن رجلا قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأتأخر عن صلاة الغداء، يعني عن صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا، إني لأتأخر عن صلاة الغداء عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. طيب ما معنى التأخر ها هنا؟ يحتمل أنه يتأخر يعني أنه يصليها في بيته لا يصليها في المسجد من أجل أن الإمام يطيل الصلاة، أن الإمام يطيل صلاة الفجر جدا طولا شديدا حتى أن الرجل يتأخر عن الصلاة أن يصليها في بيته، هذا احتمال. والاحتمال الثاني وهو الأرجح أنه يتأخر يعني يتعمد الرجل أن يأتي في نهاية الركعة الثانية حتى يعني يدرك آخر الصلاة مع الإمام من أجل أن الإمام يطيل الصلاة، أو يتعمد أن يأتي يعني قبيل ركوع الركعة الثانية أو قبيل سلام الركعة الثانية بحيث يعني يدرك معه آخر الصلاة حتى يتهرب من هذا التطويل. ومن هو هذا الإمام؟ الحافظ يقول يعني كثير من شراح الحديث يعني اعتمدوا على قصة معاذ المشهورة في هذا الموضوع، فقال هذا نفس حديث معاذ، هذا نفس حديث معاذ، لكن الحافظ قال هذا ليس بصحيح، يعني وتتبع رواية الحديث ووجد أن القصة التي يحكيها أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه هي قصة صلاة أبي بن كعب رضي الله عنه بأهل قباء، يعني معاذ بن جبل كان يصلي بأهل العشاء، لكن الحديث الذي معنا هذا في إمام كان يطيل صلاة الفجر وكان رجل يتأخر عن الصلاة من أجل إطالة هذا الإمام صلاة الفجر. هذه القصة هي قصة صلاة أبي بن كعب رضي الله عنه بأهل قباء. فيقول الحافظ وهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، الذين فسروا الإمام المبهم في هذه الرواية بمعاذ وهموا، بل المراد أبي بن كعب رضي الله عنه كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر رضي الله عنه قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من الصلاة إلى آخر القصة. فالراجح يعني أن هذه القصة يعني قصة أخرى حصلت لأبي رضي الله عنه. طيب قلنا هذا الشخص كان يتأخر عن الصلاة، والاحتمال الأرجح أن قصده بيتأخر أنه كان يأتي يعني متأخرا بحيث يعني يدرك آخر الصلاة، لأنه جاء في رواية أخرى أن الرجل قال إني لا أكاد أدرك الصلاة، إني لا أكاد أدرك الصلاة أو لا أكاد أدرك صلاة الغداء من أجل ما يطيل بنا فلان. طبعا الذي لا يعرف القصة يقول استغرب، يعني يقول كيف الرجل يقول إني لا أكاد أدرك الصلاة من أجل ما يطيل بنا فلان، يعني بسبب طول الصلاة مش بالحق لا أدركها، شيء يعني غير منطقي، يعني مفترض أن الصلاة طويلة يبقى لي فرصة للإدراك أكثر، يقول لا أكاد أدرك. فالذي يعني لا يعرف قصة الحديث يحسب يعني الأمر فيه، يعني يجد الأمر غريبا، لكن هو القصد أنه يعني الإمام وهو معاذ كان وهو أبي يصلي بأهل قباء فكان يطيل صلاة الفجر جدا، فبسبب الإطالة كان الرجل يتعمد أن يأتي متأخرا ليدرك آخر الصلاة. فأحيانا يأتي ويجد الصلاة انتهت، فاتته الصلاة، فهو يعني بسبب التطويل فهو يتأخر، وعندما يأتي متأخرا ليدرك آخر الصلاة صعب ضبط الوقت، مثلا ما عندهم ساعات ولا عندهم كذا، والصورة قد تطول بعض دقائق أو تقصر بعض دقائق، هو يعني حسبها بالضبط من حيث يجي يلحق يعني قبل الركوع أو يدرك قبل السلام. فأحيانا يأتي الرجل متأخرا وفي نيته أن يدرك آخر الصلاة فيأتي وقد فرغ من الصلاة. فالرجل اشتكى أيضا أبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بسبب طول صلاته فالرجل لا يستطيع أن يصلي معه هذه الصلاة الطويلة، ف يعني يأتي متأخرا وأحيانا تفوته الصلاة بسبب هذا. فأيضا وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أبي بمثل ما وعظ به معاذ، نفس الموعظة التي وعظ بها معاذ وعظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم أبي. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. هنا أبو مسعود الأنصاري يقول يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة مثل غضبه في ذلك اليوم. هناك صحابة آخرون قالوا عن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنهم أيضا ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة مثل غضبه عندما قال لمعاذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، يعني فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم نعم بارك الله فيك. خذ نقول الناس دائما يحفظون هذا دائما الحديث التي فيها التخفيف والتيسير، والناس يعني تحفظها وتأخذ بها وتترك. يعني هناك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في سورة الأعراف، هذا ما أحد يعني يحفظ. كان صلى مثلا صلاة الليل في ركعة واحدة، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا كان هذا على سبيل الندرة يعني، لكن العادة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو التخفيف من فعله ومن يعني وعظه صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ونتوقف هنا إن شاء الله. السؤال تفضل. نعم. أحسنتم. يعني أخونا يسأل من جهة الترتيب، يعني بالنسبة للشخص الذي دخل والناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل يمكن أن يصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب؟ فالجواب هذا الأمر يعني محل خلاف بين الفقهاء، وكثير من الفقهاء قالوا يعني لا يشترط الترتيب بين الفائتة والمؤداة، الصلاة الفائتة اللي هي المغرب والصلاة المؤداة اللي هي العشاء. قالوا خلاص من الصلاة فاتت انتهى وقتها، أصبحت يعني دينا في ذمته، يصليها متى شاء بعد ذلك ولا يشترط أن يرتبها مع المؤداة. فهذا قول يعني معتبر أيضا، يعني إذا أراد يعني أن يصلي معه العشاء بنية العشاء ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب، فهذا قول يعني قال به كثير من الفقهاء. لكن المحافظة على الترتيب لا شك أنها أولى. بعض الفقهاء قال يعني ترتيب واجب، لا بد أن يرتب ويصلي الفائتة أولا ثم المؤداة، فإذا خرج يعني من الإشكال يصلي المغرب أولا ثم العشاء يكون أحوط يعني وأحسن إن شاء الله. تفضل. نعم أخونا يقول: هل يعني الصلاة الجهرية إذا أراد أن يقضيها هل يقضيها جهرا؟ الجواب نعم يقضيها جهرا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر لما كانوا في سفر وناموا في واد فلم يستيقظوا حتى لفحتهم الشمس، يعني ما استيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم أن هذا واد حضرنا فيه شيطان، ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوادي وانتقل إلى مكان آخر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين، ثم أقام، ثم صلى بهم الفجر جماعة جهرا صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس. فصلاة الصلاة يعني الفائتة إذا كانت صلاة جهرية وقضاها، يعني حتى العادة من الصلوات الجهرية هي صلوات الليل، الصلوات السرية هي صلوات النهار، الصلوات التي تصلى بالنهار هي يعني ما بين طلوع الشمس وغروبها، هذه صلوات سرية اللي هي الظهر والعصر، الصلوات الجهرية ما بين الغروب وإلى طلوع الشمس. فلكن صلاة يعني الليل إذا قضيت في النهار تقضى جهرا، صلاة النهار إذا قضيت بالليل تقضى سرا، يعني تصلى على هيئتها التي كانت ستصلى عليها. نعم. إذا نفس يعني نفس المأموم يعني فاته المغرب والعشاء جميعا وسيصليهما في وقت متأخر وحده أو مجموعة مع بعض، يعني فاتتهم المغرب والعشاء يصلون بالترتيب في هذه الحالة، يصلي المغرب ثم العشاء إن شاء الله. تفضل. نعم نعم هذا مما يستدل به على تكفير تارك الصلاة. نعم هذا من ضمن الأدلة يعني التي هناك يعني أدلة يستدل بها الحنابلة القائلون بتكفير تارك الصلاة، فمن ضمن أدلتهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لم يصلي مع الجماعة لم يصلي يعني الصلاة، جلس في آخر المسجد ولم يصلي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفريضة فلم يصلي معهم صلاة الفريضة، فقال: أولست برجل؟ ما منعك أن تصلي معنا ولست برجل مسلم؟ هذا من ضمن الأدلة يعني على أن الذي لا يصلي ظن به أنه ليس بمسلم. لكن طبعا فيه مناقشات، يعني الآخرون يقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه لم يصلي مع الجماعة، طبعا ترك الجماعة مسلم بلا شك وكذا، وإنما القصد يعني أن الرجل صورته وهيئته يعني كصورة غير المسلم، أنه يعني متواجد في المسجد ولم يصلي وكذا. فعلى كل حال يعني هو من ضمن الأدلة يعني التي يستدل بها. نعم بالنسبة لمسألة وصف الذي قتل في المعركة بأنه شهيد، فهذا هو الصحيح، يعني أنه يجوز أن يوصف بأنه شهيد، وجاءت أحاديث كثيرة فيها وصف يعني الذين قتلوا في غزوة أحد أنهم شهداء أحد، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد وهكذا. يعني وإن كان يعني الإمام البخاري قال يعني باب لا يقال من رجل شهيد، لكن هذا اجتهاد من الإمام البخاري رحمه الله، وخالف في الحافظ بن حجر في الشرح وقال يعني بل يجوز أن يقال للرجل شهيد. حتى فتوى الشيخ بكر بن زيد وفتوى الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز يعني له فتوى أيضا سئل فيها هل يجوز أن يقال الشهيد فلان إذا كان قد قتل في المعركة على أيدي الكفار وكذا، فقال نعم يجوز أن يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. لكن القصد يعني أنه لا يشهد له بالجنة، يعني لا يقطع له بشخصه بالجنة، ولكن يوصف بالشهادة بمعنى أنك يعني كأنك تقول فلان قتل في المعركة بأيدي الكفار فتقول هو شهيد بهذا المعنى، ولا تقصد يعني أن تجزم له بالجنة، لأن هذا يعني هو ما ظهر منه وباطنه عند الله سبحانه وتعالى يعني حسابه على الله. لكن يعني إذا قصدت بهذا يعني الوصف الظاهر له وإعطاؤه أحكام الشهداء يعني فهذا جائز يعني في هذه الحالة إن شاء الله. إنه ليس هناك يعني أي نهي يعني عن، وإنما هو اجتهاد يعني من الإمام البخاري رحمه الله، لكن ليس هناك نهي صريح يعني من النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيب الشخص بالشهيد، بل بالعكس يعني وردت نصوص فيها تلقيب يعني الصحابة الذين قتلوا في المعارك بأنهم شهداء. نعم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. يعني الآن لو أن شخص صلى صلاة الفجر مع الجماعة ثم دخل الشخص لم يصلي، فهل يجوز أن يصلي معه يعني لينال أجر الجماعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي؟ الجواب أن هذا وقت النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب، لكن الصلاة التي لها سبب ومن الأسباب يعني صلاة الجماعة الثانية، فهذا سبب من الأسباب التي تبيح الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. وحتى في قصة الرجلين يعني هناك رجلان دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر وكان قد صليا يعني العصر، ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعصر لم يصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا مع الجماعة فإنها لكما نافلة. يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر مرة ثانية جماعة، رغم أن المرة الثانية هذه تعتبر بالنسبة لهم بعد العصر، يعني صلوا العصر خلاص، ولكن وجدوا جماعة فيمكن يصلوا معهم بعد العصر أو بعد الفجر، وحتى بعد المغرب بعض الناس قال يعني المغرب هي وتر النهار، وإذا صلى المغرب مرة أخرى بجماعة يصبح كأنه أوتر مرتين وكذا، لكن هذا ليس بصحيح. يعني الصحيح أنه كل صلاة من الصلوات الخمس إذا صلىها الإنسان مثلا منفردا أو في مكان ما ثم ذهب إلى مسجد وجدهم يصلون فله أن يصلي معهم، وكذلك إذا دخل شخص مثلا لم يصلي ولا بأس أن يقوم أحد من صلى ويصلي معه جماعة ثانية حتى لو كان ذلك صلاة فجر أو صلاة عصر أو صلاة مغرب أو أي صلاة. لا بأس، أقول مثلا لو كان صلى المغرب يعني صلى المغرب مع الجماعة ثم أتى شخص يريد أن يصلي، فهل يصلي به ركعتين فقط أو ثلاث ركعات؟ هنا كما ذكرنا عندك صورتان، يعني إما تصلي به إماما أو تصلي مأموما. فإذا صليت به إماما الأفضل أن تصلي ركعتين فقط ثم تسلم وهو يقوم يأتي بالركعة الباقية صلي معه، يعني أنك تصلي ركعتين كأنك تصلي سنة المغرب، يعني إنه بها سنة المغرب وصلي معه ركعتين، وهو لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم، هو يقوم يأتي بما فاته. لكن إذا صليت معه مأموما يمكن أنك تصلي معه مأموما، ففي هذه الحالة هو سيصلي إماما بنية المغرب وأنت تصلي معه مأموما بنية النافلة، يعني في هذه الحالة لا بأس أن تصلي ثلاث ركعات معه بنية النافلة. نعم، سنة الفجر إذا فاتت يجوز أن تقضى بعد الفجر مباشرة، يعني بعد الفجر ولو قبل طلوع الشمس، ويجوز أن تؤخر إلى ما بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة ثم يصليها، يعني هذا جائز، إما تصلى في يعني بعد الفجر وإما تصلى في وقت الضحى، وكلا الأمرين فعله الصحابة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم. بعض الصحابة فاتتهم سنة الفجر فقضوها بعد الفجر وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فاتته سنة الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس يعني وارتفاعها قيد رمح، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، فالإنسان معه اختيار يعني في هذه الحالة. نعم. الجد الجلد، يعني لا احنا قلنا الذي يأتي بمقدمات الزنا هذا يجلد تعزيرا، يعني هذا يعزر طبعا، لا يعني التعزير يجب أن يقل عن 100 جلدة، فالتعزير يجوز أن يكون بالجلد ويجوز أن يكون بالمعاتبة بالقول، يمكن أن يعاتب بالقول مثلا الإمام يقول له لماذا فعلت هذا وكذا ويذكر عليه، ويمكن أن يكون تعزير مثلا يمكن أن يحبسه يوما، يمكن مثلا يعني يعاقبه بأي عقوبة يعني شاء، المهم أنها تكون أقل من 100 جلدة، عقوبة تكون أخف من 100 جلدة، هذا القصد، ليس بالضرورة أن تكون جلدا، يمكن أن يجلده مثلا 10 جلدات أو 20 أو كذا، أو يعاقبه مثلا بحبس مثلا يوم أو يومين أو كذا، أو يعاقبه يعزره بالقول يعني يوبخه مثلا كذا وينكر عليه، يعني بأي طريقة يعني. لا طبعا لا يجلد بمئة، هذه حد الزنا، المقدمات لا يوصل بها إلى درجة الحد. النصوص ورد طبعا ورد أن رجلا، حديث صحيح يعني، أن رجلا دخل المسجد وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت صلاة عصر تقريبا يعني، الرجل دخل المسجد وقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في نواحي المدينة فقبلتها، في رواية قال فقبلتها، في رواية قال فأتيت منها كل ما يأتي الرجل من امرأته غير أني لم أجامع، يعني خلى بها وفعل بها والعياذ بالله، يعني كل ما يفعل الرجل مع امرأته غير أني لم أجامعها، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بوجهه يعني مغضبا، يعني أنكر عليه بالإعراض عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى حضرت الصلاة وصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما قضيت الصلاة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال له، قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال أصليت معنا؟ قال نعم، فقرأ صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال الرجل ألي خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة، إن الحسنات يذهبن السيئات، طبعا ليس معنى هذا الإنسان يعني يتمادى في العصيان وكذا، لكن المقصود يعني أنه كما أن هناك نصوص فيها يعني وعيد وتشديد، ونصوص أيضا فيها رجاء في رحمة الله وفيها ترغيب يعني وكذا، فالمقصود أن القصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يعاقب الذي أتى بمقدمات الزنا ولم يصل إلى درجة الزنا، ربما عفى عنه ولم يعاقبه أبدا كما حصل في حق هذا الرجل، ممكن يعفى عنه ولا يعاقب نهائيا، يمكن أن يعاقب بعقوبة لكن لا تبلغ درجة الحد. مسألة التعزير مسألة اجتهادية يعني ليس فيها نص يعني أي نصوص وردت في الحدود فقط، ما عدا ذلك يسمى تعزير. التعزير هو أصل التعزير هو شيء ليس فيه نص، وإنما عقوبة على غرض التأديب يعني غرض التأديب فقط. ممكن التعزير بالهجر مثلا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم عزر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعني هجرهم، منع الصحابة من تكليمهم وكذا، يعني التعزير ممكن التعزير بالهجر سمع عامل معصية أو يعني مخالفة أو كذا، يمكن يهجر ويؤمر الناس أن يهجروه على سبيل التأديب له، يمكن أن يعاقب يعني عقوبة خفيفة كذا. نعم السارق مقدمات السرقة يعني حاول أن يسرق ولكن ما تمكن يعني ضبطوه قبل ما يكمل قبل ما يكمل يعني. لا طبعا ما ليس في قطع يقول يعني يقطع له صبع يعني اصبع ولا اصبعين لا طبعا لا ما يكون فيها قطع لا ولا شيء، ممكن يعاقب يعني ممكن طبعا يعفى عنه يعني. برضه ثبت ان بعض الصحابه عفوا عن السارق قبل ان يرفع الى الامام، يجوز ان يطلق سراحه قبل ان يرفع الى الامام، يعني حصل ان ابن الزبير وابن عباس وكذا اطلقوا سراح رجل سارق قبل ان يرفع الى الامام، يعني طلبوا من الذين اخذوه وذهبوا به ليسلموه للحاكم امروهم يعني ان يطلقوا سراحه ويعفو عنه وكذا. وابو هريره برضه في قصه الرجل الذي جاء يسرق الطعام كان شيطانا، بس قبل ما يعرف انه شيطان وجده يسرق، وكل مره قال له ايه يعفو عنه ويقول له لا اعود بمثلها، ويقول له خلاص اطلق سراحك هذه المره بس لا تعود بمثلها، ويرجع يسرق مره ثانيه. فالمقصود انه يمكن ان يعفو عنه كما فعل الصحابه رضي الله عنه، ويمكن ان يعاقب بعقوبه يعني خفيفه لا تصل الى درجه كان طبعا، يعني يمكن يعاقب برضه بجلد او ضرب او حبس او كذا. وكما ذكرنا يعني مسألة التعزير أمر اجتهادي ورعى فيه المصالح وكذا، وحال الشخص مثلا الذي أول مرة والإنسان مثلا يعني في العادة إذا كان مثلا إنسان يعني ليس معروفا بالسرقة وكذا وزل مرة وأخطأ، ممكن أول مرة يعني يعاتب وكذا ويقال له إن عدت يعني عاقبناك وكذا وسنطلق سراحك هذه المرة وكذا، وبعدين إذا تكرر منه الأمر يعني تزاد العقوبة شيئا فشيئا، لكن لا يكون فيها قطع يعني ولا شيء الا اذا وصلت الى السرقه فعليا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.